واستغل اليوم السبت هذا للوقت، ولأنها إجازة كثير من الموظفين، ولما روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالموت يأتيك فجأة، والقبر صندوق العمل، وخير ما تشغل به وقت قبل وفاتك كما قال ابن حجر: طلب العلم خير ما تشغل به وقت. سبب رضا الله، أتم الرضا عن طلاب العلم ورواد الحلقات، أن هذا برهان تعظيمهم لله. اللي يعظم الله يبي يعرف شرعه ما هو، فمن دلائل محبة العبد لربه وتعظيمه له أن يتفقه في دينه، كما جاء في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى إذا أريد بالعبد غير ذلك صرف عن التفقه في الدين وأشغله وأشغل بما لا ينفعه. وكان النبي ينصح أمته قال: احرص على ما ينفعك، ما ينفعك، وأعظم ما ينفعك العلم النافع المورث العمل الصالح الهادي والمسهل لدخول الجنة، بل ارتفاع في درجاتها ورضا الرب سبحانه وتعالى. فأعط من وقتك للعلم، لا تبخل على العلم ولا تبخل على نفسك بطلب العلم، فإن الله سبحانه وتعالى كما قال يحيى بن يحيى: من توفي في يوم، يعني من توفي وهو يطلب العلم مستمر على طلب العلم، فتوفي رفع الله في الجنة حتى بلغ منزلة قبيل منزلة الأنبياء، لم يكن بينه وبين الأنبياء إلا درجة النبوة. فنسألك الله من فضلك. ويروى عن ابن عمر أنه قال: تفقه ساعة خير من عبادة 60 سنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل علم خير من فضل عمل. وذلك رأى بعض سلفنا شخص ترك الحلقة وأخذ يقرأ قرآن ويصلي، قال: يا فلان تعال معنا، فما نحن فيه من عبادة طلب العلم خير ما أنت فيه من عبادة منفردة، كما قال النبي: لا نقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة الغداة لأن تطلع الشمس، خير لي من أن أعتق 4 من ولد إسماعيل، كما روى ذلك أبو داود من حديث قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه، وقال في الذي أوى إلى الحلقة وسد الفرجة: أوى إلى الله فأواه الله أن يدخله الجنة. وسور المبارك، لو كان موتك غدا أي خاتمة تحب أن تموت عليها وأنت يعني ساجد وأنت في المعركة تقاتل الأعداء؟ قال: أحب أن يأتيني موتي وأنا أطلب العلم، لأن طلب العلم يعرف كيف الإنسان يجاهد. شوف بعض الناس لما ما عرفوا قواعد الجهاد وشرائطه جاهدوا فأفسدوا، ما عمل عمل عامل بغير علم، يقول خطيب الودادي: إلا ما كان يفسد أكثر مما يصلح، يقول هذا جهاد، ثم أفسد على إخوانهم الأمن وصاروا يقتلون بالآلاف بسبب طيش يسميه جهاد. نسأل الله العافية. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. وهذا مجلس نقرأ فيه من 5 كتب، بل من 6 كتب: صفة الجنة لابن كثير، ثم نقرأ من الفرقان، ثم الآداب الشرعية لابن مفلح، ثم مختصر زاد المعاد، ثم علوم الحديث من كتاب نخبة الفكر، ثم أصول الفقه العمريقي نظم الورقات. فنسأل الله، نسأله سبحانه علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم انجي المستضعفين من إخواننا في كل مكان، وعليك بمن غصب ديارهم وتسبب في إهلاك أموالهم وإخراجهم من أوطانهم بغير حق. اللهم وآمنا في دورنا وأوطاننا، واصلح اللهم قادتنا ولاة أمورنا، واجمع على الحق كلمتنا يا رب العالمين. وهذا أولا وصف الجنة. وتعودنا قبل أن نقرأ في صفة الجنة أن نسأل أسئلة تتعلق بصفة الجنة، نسأل الله أن يهدينا لدخول لسبل السلام، لندخل جنة الخلد، وأن لا يفتن في ديننا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا. صفحة
92.
نعم. السؤال الأول المتعلق بصفة الجنة، أين الجنة؟ وقد اختلف العلماء في الجنة التي دخلها آدم، هي في الأرض، هي في السماء؟ أريد الجواب على المسألتين: الجنة التي دخلها آدم وأخرج منها، والجنة التي يدخلها المسلمون المؤمنون الصالحون. نعم، تقدم بدل تقدم، أي تقدم. نعم، اللي دخلها آدم هي في الأرض ولا في السماء؟ اللي دخلها آدم، ثم الجنة اللي يدخلها المؤمنون هي نفسها ولا تختلف عنها؟ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الحين ابنك وين؟ عندك اسمح اسمح تروح يدق على يوسف عشان يفتح الباب فوق، وابنك قاعد يدق عليه فوق. الجواب سماء. ولا أخرج منها آدم وينها؟ في هل هي في الشام أم بالعراق؟ هل أخرج منها آدم؟ وقد اختلف فيها العلماء، فهل هي اللي في الشام ولا بالعراق؟ والآن إيش اسمها المنطقة ذيك، بابل؟ ما اسمها إلا أخرج منها آدم الآن، ما اسمها؟ أبو مصعب. هذا إجابة صحيحة. الجنة اللي أخرج منها آدم هي نفس الجنة اللي سيدخلها المؤمنون بعد يوم القيامة، نفسها. ما الدليل يا أخ أبو مصعب على هذا؟ إنها أولا في السماء، ثانيا هي نفس الجنة، ما الدليل؟ قلنا اهبطوا فهي في السماء، سقفها عرش الرحمن في السماء، اهبطوا منها جميعا، فدل على أنها في السماء، ودل على أن آدم أخرج من الجنة بسبب المعصية من أكل من الشجرة، فعصى آدم ربه فغوى، ثم تلقى من ربه كلمات فتاب عليه فأهبطه وزوجه إلى الأرض. طيب ليش ما أهبطه زوجته؟ يعني وش كان ذنبها؟ لأن المرأة تابعة ليش؟ ها، لا تكون الميكل عندك مباشرة. ها، تسليه في الأرض وكذا، ولا أكل من شجرة آدم، مش دخل الزوجة، بس يتسلى بها في الأرض، يعني مو معقول يقعد حاله في الأرض. طيب هل تزر وازرة أخرى؟ ما تزر وازرة أخرى، سوت خلينا نشوف لا عشان في الأرض وش تسوي؟ يسكن إليها، سكن إليها، ذلك حرم زواج المسيار، إنما يسكن المرأة فأنزله ليسكن إليها. هل ترتضي هذا الجواب؟ السؤال، آدم عرفنا أنه أكل من شجرة، عرفنا هذا بيقين، فعصى آدم ما قال حواء، آدم ربه فغوى. طيب وش ذنب حواء تنزل معه؟ ليش؟ ايش الحكمة انها تنزل معه من الجنة؟ قلنا شوف لا تشوشون عليه، فكر قاعد الرجل. طيب نشوف ابو عيسى، اثنين اكلا منها في النص القرآن، فبدت لهما. انا كوني انصب لك ايها الطالب بعض الفخاخ في العلم ليختبر ما عندك من علم، فانتبه. إذن كلاهما أكل من الشجرة، كلاهما أكل من الشجرة فأهبطا إلى الأرض عليهم عليه السلام. وهنا نأتي إلى مسألة، لماذا خلقت حواء لآدم؟ الجواب أخذته من طرف المسألة، ليش خلقت حواء؟ أنت الآن ليش معك زوجة؟ للذرية، يعني إذا شاف له دواء يأتي له بذرية من غير، لكن لماذا؟ الجواب نعم، ارفع صوتك.
يقول استأنس لي
ليسكن إليها، هو الذي خلق لكم من أنفسكم من نفس آدم أزواجا لتسكنوا إليها، وذلك الرجل من غير امرأة مسكين، وهي مسكينة من غير رجل، ما تقدر يعني. نعم، خذ هذا المثال اللي يدل طيب، هو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا تسكنوا، مما يدل على المرأة ما تستطيع يعني، وإنما يحجب عن النكاح أحيانا عوارض، قد يصيبها شيء من الكبر، قد يصيبها شيء لكن في الأخير ستخضع. خذ مثلا القصة المؤثرة التي ذكرها من؟ التي ذكرها ابن كثير. قال ليش يوجد في بعض يعني في بعض أخواتنا من العرب بمصر قوة على الرجل، بعض يعني كل بلد فيه هذا، لكن قال ابن كثير لقد لحق الوزراء وكبار الساسة بفرعون لما لحق موسى، فلما نزل فرعون من عرشه بنفسه يلحق موسى الحكمة من الله سبحانه، لحق به الوزراء وكبار الأمراء يلحقون فرعون في البحر. البلد كما يقال باللهجة العامية فضيت، صار بس فيها من الشاويش وحارس القصر الجنود، ما عاد فيها وزراء ولا شيء، راحوا كلهم وراء فرعون يلحقونه. وهذا طبيعي، الملك ينزل بينزلوا من القادة، ما يمكن يتركونه هذا شيء حتى الآن، إذا سافر بلد يسافرون أمة معه، كيف بيلحق موسى لو يعتقد هو بيفسد ملكه؟ فكلهم نزلوا معه. سبحان الله لما توسط فرعون البحر هنا وضرب موسى بعصاه وانفلق البحر، هنا غرق فرعون ووزراءه وأمراءه والدولة. لا شك أن النساء يرعون البيوت في القصور، قصور الأمراء وقصور الوزراء وقصور الساسة يرعون أولادهم، ما خرجوا مع فرعون النساء، قعدنا هناك. فحينئذ أطبق البحر على فرعون وغرق فرعون ومن معه من كبار الأمراء والساسة والدولة كلها غرقت. فالنساء هناك قعدنا دهر سنتين ربما ثلاث أربع وما تشوف أمامها إلا حارس القصر والشاويش وكيف كانت في العادة خاصة إذا كانوا كفار كيف تعامل مع حارس الله؟ إيه تعالي جب ودي افعل، هذا حال كثير خاصة إذا كان غير مسلم ولا. فحسينا أحسسنا بالضرار من النكاح بهم، بدأ يلمحون لهم وخايف يتقدم أصلا، والله لو تقدمت أنت ما راح أقول لا تشرون، المهم بأساليب بدأ يتقدمون لهم، وهذا صار يقلد هذا، صار الزواج كثير يعني من إيش من طبقة الحراس والجنود والعلية نساء القوم. طبيعة الحال طبيعة الحال لما المرأة تتزوج شخص كانت تنهر قبل الزواج، تعتقد أنه في طبقة تنهر فيها وتفعل وتفعل وتفعل، بعد النكاح بيكون ينسحب الأمر. فصارت البنت المولدة من إيش؟ البنت المولدة من هذا النكاح جندي مع زوجة أمير أو زوجة وزير. شوف أمها كيف جيب ودي ولا أبوي بنظرة بنت زي إيش من العدد مساكين الزوج وش بتسوي البنت؟ ذهب أحد الناس المنكوبين اللي سموا الحموات الأقوياء يستشير قاضي، قال البنية زينة بس الأم يا سعادة القاضي، وأنا شهدت الاستشارة، فقال له باللهجة النجدية اقلب الجرة على إثمها ترجع البنت لأمها. فصارت البنت تقتدي بإيش؟ بأمها في التسلط على الزوج، كان بالنسبة لها جندي يعني. فأخذنا حينئذ تلك الطائفة التي أسأل الله يهديهن، أخذت التسلط ورفع الصوت على الزوج وتنه سائق، وإذا تأخر على البيت تعامله كأنه عبد، إذا توارثوا هذا. أنا أقول البعض ما أقول. إذن سبب وراثة البعض هذا هي هذه الحكاية ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية رحمة الله عليه. الشاهد من القضية ما قيل أن مسكين امرأة بلا رجل، فشوف كيف يعني ما كانت تصور يوم من الأيام أن تزوج جندي وهي كانت زوجة وزير، لكن اضطرارا لحاجتها للرجل تزوجت جندي مضطرة يعني في نظرة، ولا هو لا فرق بين عربي ولا عجمي بالتقوى. وتعرفون السنة، قال ابن القيم الكفاءة كفاءة الدين هي أهم كفاءة، لكن هذا في الدين وذلك كش كانوا يعني يعبدون فرعون. فقيل لهذا السبب حصل هذا الأمر وانتشر، نسأل الله العافية. طيب إذن أصل خلق المرأة تكون سكن للرجل، خلقوا من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، لذلك حرم شيخنا صالح الفوزان زواج المسيار، اتفق مع المرأة يقول أنا أجيك بس من غير وقت متى ما أبغى، ولا تعلن النكاح ما حد يدري. اي نعم، ومالك ليلة أجيك في النهار أجيك في الليلة تسألي، أقعد شهر ما جيتك تقدمي في محاكم ما جاني وما أدري شلون. أنا أقول لك من الآن هذا زوج المسيار، دي قضاء الوطر والشهر. فحرمه شيخ ناصر الدين الألباني وقال بدعة، وحرمه شيخ الفوزان بقياس المفاسد مع المصالح، وكلاهما قوله قوي في التحريم. لما؟ لأن شيخنا الفوزان سلك طريقة ابن تيمية. ابن تيمية قال أيها الفقيه إذا أحدثت لك مسألة معاصرة وترددت فيها ما تعرف فيه حلال ولا حرام وهي محدثة في هذا العصر، فقس المفاسد والمصالح، فإذا كانت المفاسد تربو المصالح فلا بد أن تكون حرام. استنبط ذلك ابن تيمية من قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر، إثمهما أكبر من إيش؟ من نفعهما. نعم، كان يكون إنسان في بلد أو إحدى البلدان التي لا ينضبط فيها الإعلام في الفضائيات، وفي فيكون فيه إذا أتى بالشاشة إلى منزله وفتح القنوات على مصراعيها ما ينضبط أمر العيال، فسينظرون إلى عري وينظرون لشيء تخالف الأداب الشرعية، فهل يحتج الأب يقول أنا أجيب هالشاشة وإن كان فيها أشياء كثيرة وإن كان فيها أشياء كثيرة مخلة لكن فيها يعني حيوانات وفيها هنا يقال إيش؟ إثمهما أكبر من نفعهما، وهكذا كما ذكر علماؤنا. طيب، وأما شيخنا ناصر الدين الباني فكانت له طريقة بديعة في الاستنباط في نكاح المسيار، إذ أنه لاحظ ملحظ عظيم أو دقيق عفوا، لاحظ أن النكاح في شوب العبادة لأن الله أمر به، فإذا جئت تقدمت إلى فتاة تتزوجها تعبد الله أن الله أمرك بالنكاح فتأخذ أجر وتزوج الشهوة، تذكر أن الله يثيبك إذا تزوجت، لأن الله قال وانكحوا الأيام منكم وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم ويبقوا ما استطاع بقى في الزوج. النكاح مو جرة بهيمية قضاء وشهوة، انوي وانت تتزوج طاعة الله طاعة رسوله، واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون حتى يرحمك الله في هذا النكاح. فقال بما أنه عبادة، أو قال أن الله أمر به للسكن لتسكنوا إليه، والسكن عند السلف إقامة المرأة مع الرجل، يرعاها ويتفقد حاله وين خارجه لأنها تضعف. الرجل الذي عنده الإذن المطلق هذا، امرأته قد تفسد لأنها تحتاج إلى رجل قوام يقول لها في أي مكان رايحة وعند من وكذا، تحتاج إذن حتى تنضبط. فهو لا يسكن مثل السلف، نعم ما تسكن إليه بيت واحد، فتخرج ويودع لها الحبل على الغارب، تروح مع صويحباتها هنا وهناك إلى أن يحصل فيها فساد لا شك، لأنها ما لا بد تنضب من قوام عليها، رجل قوام، الرجال قوامون على النساء. والسكن حين عند السلف أن تأوي إلى رجل ويسكن معها ويربيها ويسأل إلى آخره. قال الشيخ الألباني: فهذا السكن الذي ذكر في الآية مفقود في نكاح المسيار فهو بدعة. وفي كلام للإمام أحمد يشبه الألباني من جهة المقصود ومراعاة عمل السلف في ذلك. فسئل الإمام أحمد عن النكاح النهاري، يقول للزوجة: أنا أمرك فقط في النهار، لأني مرتك في الليل الزوجة الأولى تشعر ويصير طلاق وخلص، أمرك في النهار ساعة إلى آخره. قال: هذا ليس من أنكحة المسلمين. شف ما كلمة أحمد يقول في هذا في البيوع مثلا، لأنه لاحظ أن مسألة النكاح فيها شوب العبادة، فقال مو هذه السلف. لاحظ كيف يلتقم على الباني. فلذلك الإمام أحمد لعله لو سئل عن نكاح المسيار سيقول نفس ما قال في النكاح النهاري، لا يسكن إليها فقط مرة ساعة وقد إلى آخره، ليس هو من أنكحة المسلمين. وكذا أنكحة الأحدث، نكاح الفرند وركاح أحدث، أنكحة ما يستقرون فيها الزوجين، فهذا لا يمكن تكون إيش مباح، نعم ما يمكن تكون مباح، خاصة إذا كانت من غير إذن الولي، يسموها النكاح العرفي، تعشق لها شخص يروحون الشقة المفروشة يتزوجون، هذا ما يجوز، لابد من ولي وشاهدين، لا نكاح إلا بولي وإيش، لك ما يبارك في قد تصل فيه يصل فيهم أمراض نفسية يحتاجون مخدرات، لأنهم مقيمين علاقة غير شرعية. فالرب إذا الإنسان ابتعد عن دينه ابتلاه بضيق الصدر سبحانه حتى يرجع الدين، تتدهور حياة الشاب والشابة. أي والله أحيانا يصل الانتحار بالعلاقة المحرمة هذه بينهم، يعيشون بالحرام مع بعض. أي والله ذلك، أول ما يشوفون رجل عليه سيما الصلاح والعلم يسألونه كيف التوبة كيف، إنهم شاعرين إنه في غلط، يعني هم مستريحين أبدا في حياتهم لأنهم عصوا الله سبحانه وتعالى. نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا.
آمين.
واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: غفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب صفة الجنة قال سدرة المنتهى: قال الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال: وذكرنا في التفسير أنه غشيها نور الرب جل جلاله، وأنه غشيها الملائكة عليها مثل الغربان يعني كثرة، وأنه غشيها فراش من ذهب.
أولا أين هي سدرة المنتهى؟ هذه شجرة سدر لكن لا تشبه سدر الدنيا. نفقها كالقلال، يعني حجم النفق في الدنيا كذا، لكن لا 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 لا. نفقها كبير، النفق الحبة الواحدة اللي يسموها النفق، اللي يسموها الحجازيين حلوي، حلوي يعني في حلا يسمونه، وهذا ليس اسم الدلالة، هو كذا اسم حلوي، ويسمونها النجد نب، لا في مصر نب يمكن، لكن في نجد نبك، نبك كذا يقولون عليه. فهذا النبي شاف سدرة المنتهى فوق السماء السابعة، خلاص ينتهي عندها الارتفاع، ممنوع خلاص، هي الحد لما فوق ذلك وهو رب العزة، هي الحد، يعني صح يعني التشبيه لتقريب الصورة، هو الحد الأحمر الأخير اللي لا يجاوز، ما يجاوزه أحد من الخلق، ولو كان كريما على الله مثل الرسول ما حد يجاوزه. هذه سدرة المنتهى، وشاف النبي فيها جمال سبحان الله، قال رفعت إلى سدرة المنتهى في السماء السابعة، فإذا نبقها مثل قلال هجر، يعني كبير النبق، ورقها مثل أذان الفيلة، وإذ يخرج من ساقيها نهران ظاهران ونهران باطنان، فقلت يا جبريل ما هذه، ما هذا؟ قال أما النهران الباطنان في الجنة الباطنان، أما الظاهرين النهران النيل والفرات، النهر اللي في مصر ينزل من الجنة. وقد أجاب الألباني على شبهة العقلانيين، يقول عقلانيين والله ما نشوف مواسير وما نشوف، يعني كيف يعني من الجنة ينزل للنيل، ما شفنا، نشوف ينبع. فرد على عقلانيتهم الشيخ ناصر الألباني، الآن لما تتدخل ميتك اللي توفي أخوك القبر تسمع عذابه؟ الله على كل شيء قدير، أحوال الآخرة تختلف
أحوال الدنيا،
فليس كل شيء ما تراه ليس له حقيقة. الكهرباء، تمشي الكهرباء في أسلاك السيارة عندك وفي البيت وتعتقد أن في كهرباء، ليش لك تخاف من المس بعد وانت لا ترى الكهرباء، الأيونات ولا هذا، ما ترى السيالات الكهربائية. كذلك الرب على كل شيء قدير ابتلى عباده بالعلم الغيب، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، يعطيهم أجر كبير إذا آمنوا بالغيب. فقال لهم ترى النيل هذا مداد من الجنة، يرى تصديقهم ثقتهم في ربهم، يقول صح آمنت، حتى لو ما شفت مواسير تنزل من تحت العرش أو من النهران الظاهران ينزلان يصبون في مصر أو في السودان في النيل، يؤمنون بذلك كما يؤمنون عذاب القبر ونعيم إيش القبر. فليس كل ما غاب عنك ليس له حقيقة. الروح الآن بين جنبيك تعرفها، وهي بين جنبيك طالع كذا، ما فيك يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح وهي بين جنبيك ما أنت عارف حقيقتها وش، وحاولوا يصوروها، الرجل يحتضر سلطوا عليه إشاعات بيشوف، يشوف الروح كيف، فقط اللبان لهم في الأشعة، من كل ما خرجت الروح من مكان مات ظلم، لأن الأنوار الخضراء في الأشعة تعبر على وجود حياة، يعني تحرك الدم والخلايا، فكل ما نزع طفت، يطفي الأشياء الحيوية، لكن هي حقيقتها ما شافوا بالأشعة، ما قدروا يشوفوا، إلى أن توفى الشخص صار الجسم كله مظلم ما فيه حركة، قال خرجت الروح. والله على كل شيء قدر. نعم اقرأ.
قال رحمه الله وأنه غشيها فراش من ذهب وغشيها ألوان متعددة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تغشاها أو تغشاها ألوان ما أدري ما هي، فما يستطيع أحد أن ينعتها من حسنها. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث المعراج ثم رفعت إلى سدرة المنتهى في السماء السابعة فإذا نبقها مثل قلال هجر وورقها مثل آذان الفيلة وإذا يخرج من ساقها نهران ظاهران ونهران باطنان فقلت يا جبريل ما هذا؟ فقال أما النهران الباطنان ففي الجنة، وأما النهران الظاهران فالنيل والفرات. وقال الحافظ أبو يعلى قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر سدرة المنتهى فقال يسير في ظل الفنن منها الراكب 100 سنة، أو قال يستظل في ظل الفنن منها 100 راكب فيها فراش الذهب كأن ثمارها القلال.
لا إله إلا الله.
وقال
وهذا قيل إسناده حسن، خرج أبو يعلى يسير في ظلال الفنن يعني الغصن حقه منها الراكب 100 سنة، يستظل في ظل الفنن منها يعني الأغصان 100 سنة، 100 راكب هذا من انتشار ظله، 100 راكب فيها فراش الذهب كأن ثمرها القلال. يعني النبق اليوم شوفوا كذا، لكن شفت كما قالوا في الحنابلة أو قال الفقهاء في ضابط طهارة المياه إذا بلغ الماء قلتين، فذكر بعض الفقهاء مقصود بالقلتين قلال هجر، يعني يسمون العام الزير، الزير الماء الأكبر من أكبر الأزيار، هذا قلال وهذا نبقها. شوف كيف مضخم هو كذا الآن يتسع كذا، يعني يمكن 10 إلى 15 أو 20 ضعف أو 30 نبقها. نعم.
قال رحمه الله وقال أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثني حمزة بن العباس قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إن الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهم. قال أقبل أعرابي يوما فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الله في الجنة شجرة مؤذية.
ليش الصحابة ينتفعون بالأعراب؟ من يذكر هذا؟ يحبون الأعراب، يجي يكون ساكتين عند النبي ويجي أعرابي يسأل الرسول يقول يا رسول الله سمعنا سدرة المنتهى، وش سدرة المنتهى؟ ليش يحبون الأعراب؟
يستفيدوا علم.
إيه نعم، النبي كان له هيبة، كسي بهيبة، فجلس الإنسان واحد بيسأله يتردد من ما أعطي من هيبة. الأعرابي تعرفون ليس في قوة الإيمان والآداب التي تكون عند الصحابة والحياء اللي كان عند الصحابة، يجي يعني على كذا على فطرته وجرأته. يا رسول الله تذكرون كان يجون عند الحجرات عند النبي، يا محمد اخرج رباك، لا اله الا الله، قال الله ان الذين لا تجعلوا نداء النبي بينكم،
لا تجعلوا
دعاء النبي بينكم ودعاء بعضكم بعض. يا محمد يقول يا رسول الله يا محمد اخرج رباك، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يفقهون لا يعقلون. عتب الله عليه، وايش الادب؟ الرسول تقول اخرج رباك كده بالطريقة دي؟ يا رسول الله دق الإنسان الباب واحترم النبوة، لكن ما يعني فيهم جرأة. فالصحابة كما قالت امرأة كما عن الترمذي وغيره قال رأيت النبي مرة جالس فرميت بصري إليه، قال ففرق من جهة خوف وهيبة منه كساه الله هيبة، وهذه إقامة الحجة على الناس، فقد كسي بكل الفضائل هيبة وكان ذو صوت جميل بالقراءة وكان ذو نسب من قريش، حتى يغلق جميع الحجج على الناس أنه هذا مو رسول، يعني كل شيء أعطاه الله ما لم يعطي أحد من الأنبياء من قبل، هو خاتم النبيين وأفضل الأنبياء والرسل. فكان يستني الرجل يبي يسأل إيهاب، فيجي الأعرابي يفتح عليه ما استغلق من المسائل من هيبة الرسول، والأعرابي يكون تعرفه فيسأل ويستفيد من الأعرابي لحرصهم عن العلم، يفرحون كانوا حريصين الصحابة على العلم، لكن يستحون ويهابون فيفرحون لمن يأتي يفتح عليهم باب مغلق من العلم هذا الأعرابي ويسأل أسئلة ويقعد يسمع. نعم اقرأ.
قال يقولون إن الله لا ينفعنا بالأعراب ومسائلهم. قال أقبل أعرابي يوما فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ذكر الله في الجنة شجرة مؤذية وما كنت أرى في الجنة شجرة تؤذي صاحبها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هي؟ قال السدر، فإن له شوكا مؤذيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس الله يقول في سدر مخضوض خضض الله شوكه فجعل مكان كل شوكة ثمرة فإنها لتنبت ثمرا تفتق الثمرة منها على 72 لونا ما فيه لون يشبه الآخر. وقد روى هذا الحديث بلفظ وقد روي هذا الحديث بلفظ آخر من وجه آخر. فقال أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثنا حبيب بن عبيد عن عتبة بن عبد السلمي قال كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى أعرابي فقال يا رسول الله أسمعك تذكر شجرة في الجنة لا أعلم شجرة أكثر شوكا منها يعني الطلح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يجعل مكان كل شوكة منها ثمرة من خصوة التيس الملبود مثل خصوة التيس الملبود فيها 70 لونا من الطعام لا يشبه لون آخر، والملبود هو الذي تلبد صوفه بعضه على بعض.
رأيت كيف الأعرابي ما الخطأ اللي وقع فيه لما قال كيف يا رسول الله فيه جن في جنة سيرة السدر ترى فيها شوك، وكيف جنة يتمتعون الناس فيها وفي شجرها أو في هذه الشجرة شوك؟ ما الخطأ أو الجهل الذي وقع فيه عندما سأل النبي عن ذلك ما ذكرناه آنفا، وهو قياس الدنيا بالآخرة، قياس الآخرة على الدنيا، هذا خطأ. وذكرت لكم ذلك الأعرابي إلا كانوا في فصل دراسة لي يعني مثل هذا الأعرابي، وأنا كنت بالمتوسطة وشاب طويل كان يعيد السنة بخمس سنين وكان فيه بلادة، فالمدرس التفسير كان يشرح لنا صفة حور العين في الجنة زوجات، فكان من ضمن ما شرح لنا أنه يرى صورة الرجل في كبدها من نقاوة بدنها، وهذا جمال فائق لا يرى ترى مثله، ويرى مخ ساقيها. فقال للمعلم وأنا أذكر هذا، قال هذه تخوف، كيف في الجنة أشياء تخوفنا كذا عظمها شافة في الجنة يا أستاذ كيف يعني؟ إيه جهله من مين جهله؟ إنه قاس أمر الآخرة بالدنيا وحوال الآخرة تختلف، هذا جمال فائق لا تشبه حوال الآخرة حوال إيش الدنيا. في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. انتهى. ننتقل الآن للكتاب الثاني.